بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال حديثنا في مسائل قاعدة الإقرار والمقاصات النوعية. مسألة 46، قال المصنف: يصح لدى الإمامية النكاح من غير إشهاد. بمعنى الآن المصنف راح يبدي يعطينا تطبيقات على مسألة حصول قاعدة الإقرار، إقرار غير الإمام على مذهبه ومعاملته بموجب أحكامه، وعلى قاعدة منه المقاصات النوعية: خذوا منهم كما يأخذون منكم في سننهم وقضاياهم. راح يعطينا تطبيقات على هذه القضايا. التطبيق الأول أنه إحنا الإمامية يصح لدينا النكاح من غير شهود، لأن عندنا الشهادة أثناء عقد النكاح أمر مستحب وليس لازم، لكن العامة أصحاب المذاهب الإسلامية الأخرى من أهل العامة اختلفوا في ذلك. البعض اشترط ماذا؟ الشهود عند عقد النكاح، والبعض لم يشترط ذلك. فمنهم من وافق الإمامية في ذلك، يعني يصح عقد النكاح ولو من غير شهود، ومنهم من ذهب إلى فساد النكاح بدون شهود، يعني منهم من جعل حصول عقد النكاح بحضور الشهود أمر لازم في صحة العقد، بحيث أنه إذا ماكو شهود يكون النكاح فاسد باطل. وهم منهم اللي اشترطوا الإشهاد عند العقد: الحنفية، الشافعية، الحنابلة. الحنفية اللي يتبعون أبو حنيفة، والشافعي يتبعون الإمام الشافعي، والحنابلة يتبعون أحمد بن حنبل. ومنهم من ذهب إلى فساد بدون الإعلان، اللي هم منه المالكية. يعني المالكية يقولون إذا حصل عقد النكاح مع الإعلان بعد ما يحتاج إشهاد، وإذا حصل بدون إعلان وبدون إشهاد فهو فاسد. هذا عندهم رأي. من ذهب إلى فساده، يعني فساد عقد النكاح بدون الإعلان، وهم المالكية أتباع محمد بن مالك. ولكن القائلين بفساده على طائفتين، يعني قسمين. نعم، فمنهم من يرى في الأنكحة التي اختلف الفقهاء في صحتها وفسادها، كهذا العقد المذكور، يعني منهم من يرى أنه مسألة وجود العقد بدون شهود هو من ضمن منه الأنكحة، يعني الزواجات التي اختلف الفقهاء في صحتها وفسادها، هل هو صحيح أو فاسد، مثل هذا العقد المذكور اللي هو بدون شهود، بدون شهود وبدون إعلان، أي أنه ليس، شنو معنى اختلفوا الفقهاء في صحتها وفسادها؟ أي أنه ليس لأحد أن يتزوج المرأة قبل أن يطلقها المعقود له أو يفسخ نكاحها، يعني ليس أنه، يعني من دون إشهاد، ليس لأحد أن يتزوج امرأة قبل أن يطلقها زوجها المعقود له أو يفسخ نكاحها من دون إشهاد. وهم منه المالكية، يعني المالكية عندهم طائفة شو تقول؟ تقول الشخص ما يقدر يتزوج امرأة بدون شهود، وما يقدر يطلق أو يفسخ أيضا بدون شنو؟ شهود. وهم المالكية وأكثر الحنابلة. فإذا كان الزواج من هؤلاء لا يمكن الزواج بالمرأة قبل أن يطلقها أو يفسخ نكاحها، يعني إذا كان الزواج من قسم من هو على هذه الطائفة، على هذا المذهب اللي ما يجوز الزواج والطلاق إلا بمن بدون من دون إشهاد، بعد ما يستطيع الشخص يتزوج منهم إلا يتحقق إنه الزوجة فعلا طلقت من رجلها أو زوجها أو يفسخ نكاحها. ومنهم من يرى في الأنكحة المختلفة فيها، يعني عقود النكاح اللي مختلف في صحتها وفسادها، إنه يجوز الزواج من المرأة من غير حاجة إلى فسخ أو من غير حاجة إلى طلاق. وهم منه الشافعية والحنفية، يعني الفسخ والطلاق حتى لو من غير شهود صحيح، وبالتالي يقدرون تتزوج منهم. يعني إذا امرأة طلقت بدون شهود، فسخ عقدها بدون شهود، على رأي هؤلاء يصح لك أن تتزوج منها. الرأي الأول كان شو يقول؟ ما يصح تتزوج من امرأة طلقها زوجها أو فسخ عقدها من دون شهود. والقاضي القسم من يا طائفة يقول يجوز الرجل يتزوج من امرأة قد طلقها زوجها أو فسخ عقدها ولو من غير شهود. فهم مختلفين في ذلك، طائفة تشترط، طائفة ما تشترط، طائفة تقيد بالإعلان والطائفة الأخرى ما تشترط الإعلان، فمختلفين في ذلك. فمتى كان الزواج منهم جاز الزواج بالمرأة بعد انقضاء عدتها؟ هسا نتكلم عن مذهبهم على طائفتهم. إذا امرأة طلقت، امرأة فسخ عقد نكاحها، حسب هم مذهبهم ما يحتاج شهود، مو تمام؟ وهي طلقت أو فسخ عقد، يجوز للإمام يتزوج بهاي المرأة؟ مع العلم الإمام يرى أنه هذا الطلاق شنو؟ فاسد، لأن من دون شهود. الإمام حسب مذهبه الطلاق ما يصح إلا بالشهود، وهي مطلقة على ذلك المذهب، مذهب زوجها السني اللي طلقها، طلقها على شنو؟ من غير شهود. يجوز للإمام يتزوج من هاي المرأة أم لا؟ متى كان الزواج منهم جائز؟ جاز الزواج بالمرأة بعد انقضاء عدتها. إذا يعني ما دام هو هذا الطلاق صحيح على مذهبه، راح للزمه بما ألزم به نفسه. هو عند هذا الطلاق صحيح من دون شهود، الإمام يريد يتزوج هاي المرأة اللي طلقت بدون شهود، نقول يجوز بس إذا كانت صاحبة عدة مثل المطلقة بالطلاق الرجعي، كنت تنتهي من عدتها ويجوز لك أيها الإمام أن تعقد عليها إذا كانت مما تجب عليهم العدة عندهم. طيب هذا من يا باب، من باب إقرار للزوج على مذهبه، هو يقر على نفسه ويعترف أنه أنا هذا طلاقي صحيح، انقل أني لزمك بصحته، فإذا يجوز الزواج لمرأتك بعد أن ماذا تفترق عنك بطلاق أو فسخ وبعد انتهاء العدة إذا كانت العدة واجبة على مذهبهم. وكذا يجوز للمرأة إذا كانت هي إمامية أن تتزوج بعد انقضاء عدتها، هذا يجوز للإمامي يتزوج هاي المرأة السنية اللي طلقت. لو فرضنا أنه عندنا امرأة إمامية متزوجها سني وطلقها طلاق بدون شهود حسب مذهب صحيح، هي كإمامية تعتبر طلاقة صحيح وتقدر تروح تتزوج بعد انتهاء عدتها؟ الجواب نعم، هي تقدر أيضا تلزم بما ألزم به نفسه، هو يقر أنه هذا طلاق صحيح، إذن بس هي على مذهبها أنه هذا طلاق شنو؟ غير صحيح، لأن بدون شهود. يقولها لك حقي أن تلزمي بقاعدة الإقرار. فيجوز أيضا كما يجوز للمرأة إذا كانت إمامية تتبع مذهب أهل البيت الإمامي أن تتزوج بعد انقضاء عدتها، كما لو كان طلاقها رجعي ويستوجب أنها تلزم عدة، على تقدير وجوب العدة عليها عندهم. إذا هم يقولون نعم واجب تلزمين عدة، هي تلزم عدة على مذهبهم، ونعم بس تقدر تتزوج بعدها شنو؟ متى شاءت، بعد انتهاء عدتها. ولكن الأولى في الصورتين، الصورة الأولى منه أنه متى ما جاز الزواج منهم جاز الزواج بالمرأة بعد انقضاء عدتها، وكذا يجوز للمرأة إذا كانت إمامية أن تتزوج بعد انقضاء عدتها، هذه الصورتين خروجا عن الشبهة ومراعاة للاحتياط التوصل إلى طلاقها ولو من قبل الحاكم الشرعي إذا كان الزوج ممتنع منهم. المصنف يقول خروجا عن شبهة الخلاف، لأنه قد البعض ما عنده ثابتة قاعدة الإقرار أو ماذا، أنه لعلها هذه تبقى زوجة له لأن طلاقها غير صحيح بدون شهود، خروجا عن شبهة الخلاف ومراعاة للاحتياط، تستطيع هو الإمامي أن يطلق هاي المرأة طلاق عند الحاكم الشرعي قبل أن يتزوجها بشهود، وهي هم تروح تطلق نفسها عند الحاكم الشرعي بشهود قبل أن تتزوج، هي كإمامية قبل أن تتزوج من غيره بعد انتهاء عدتها. هذا إذا كان الزوج ممتنع منه من الطلاق، لأن هو طبعا إذا كان سني من أهل العامة بعد عند الطلاق صحيح ما يعيده، حتى لو هي تطلب منه تقول عيد الطلاق بالشهود ما يمتنع، يقولها أنا طلقتك وهذا طلاق صحيح على مذهبي بعد ما عيد الطلاق على الشهود مثل ما تقولين أنت. إذا يريد من باب الاحتياط الاستحبابي وخروجاً عن شبهة الخلاف، مراعاة الاحتياط أن تتوصل إلى طلاقها من قبل الحاكم الشرعي. طبعاً هذا كيف عرفنا احتياط استحبابي؟ لأن هو المصنف أفتى قال يجوز، بس رجع قال شنو؟ خروجاً عن شبهة الاختلاف، الشبهة خروجاً عن الشبهة ومراعاة للاحتياط تتوصل إلى طلاقها من قبل الحاكم مع الشهود. إذن نعرف هذا احتياط شنو؟ استحبابي، لأن مسبوق بذكر فتوى. مسألة 47: لا يجوز عند العامة الجمع بين العمة وبنت أخيها أو بين الخالة وبنت أختها، بمعنى أنه يبطل كلا العقدين. هسه رح نعطي تطبيق آخر من تطبيقات قاعدة الإقرار، وهو أهل العامة عندهم يحرم إذا شخص متزوج العمة يتزوج بنت أخيها، أو كان هو متزوج بنت الأخ يحرم أن يتزوج العم عليها. عندهم حرام. حرام شنو معنى؟ يعني العقد باطل. وعندهم كذلك يحرم أن يجمع الرجل بين الخالة وبنت أختها. إذا يتزوج الخالة بعد ما يصير يتزوج بنت الأخت، وإذا متزوج بنت الأخت ما يصير يتزوج الخالة، لأن هذا حرام عليهم. هذا على مذهبهم، بينما إحنا على مذهبنا عندنا تفصيل. إذا متزوج العمة أو الخالة ما يصير يتزوج بنت العم وبنت الخالة إلا بإذنها، وإذا متزوج ماذا بنت الأخ وبنت الأخت يصير يتزوج العمة والخالة عليها ولو بدون رضا البنت، هذا جائز. روايتنا ذكرت جواز ذلك. هم عندهم كلا الأمرين يبطل، إحنا عندنا مو مطلقا يبطل. الأول يحتاج إذن العمة والخالة، والثاني يصح مطلقا. فعندنا خلاف معاهم في هذه المسألة. ومعنى البطلان عندهم أن يبطل كلا العقدين، يعني مثلا هو متزوج بنت الأخت، متزوج العمة وجاب بنت الأخ، أو متزوج الخالة وجاب بنت أختها، يقولون يبطل العقدين معا، يعني يبطل عقد العمة ويبطل بنت الأخ، ويبطل عقد الخالة وعقد بنت أختها، يبطل العقدين معا. متى؟ إذا تقارنا في الوقوع، يعني إذا هو في نفس الوقت أجرى عقد للعمة وبنت أخيها، للخالة وبنت أختها، إذا تقارنا في الوقوع بوقت واحد فهذا باطل. هسه كيف نصور المقارنة؟ كما لو كان هو مطي وكالة لاثنين، الأول زوجه من العمة وبنفس الوقت الوكيل الثاني زوجه منين؟ من بنت الأخ، بنت الأخ. أو مطي وكالة لزوجه من الخالة وبنفس الوقت مطي وكالة لشخص آخر يزوجه من بنت أختها، ووقع العقدين تقارنا في زمان واحد. عندهم يبطل كلا العقدين، كما يبطل المتأخر منهما متى سبق أحدهما الآخر. وإذا كان شخص متزوج العمة وبعدين الزوج بنت أخيها، أو بالعكس متزوج بنت الأخ وبعدين الزوج العمة، حسب رأي أهل العامة عندهم المتأخر يبطل والسابق يبقى صحيح. هو مو متزوج بنت الأخ أولا متقدم بعدين الزوج العمة، نقول له بس العمة المتأخر شنو؟ باطل، وأما الأول يبقى شنو؟ صحيح. هذا حسب رأيهم. وأما عند الإمامية شنو الرأي؟ يجوز عقد العمة على بنت أخيها، يعني إذا رجل متزوج بنت الأخ ويريد يعقد ويتزوج العمة زوجة ثانية له، عندنا يجوز تتزوج العمة على بنت الأخ، يجوز تتزوج الخالة على بنت أختها، يجوز، ها عندنا جائز. وكذلك الخالة على بنت أختها مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ يعني برضا، أحسنت، برضاها وإذنها أو لم يكن برضاها وإذنها، برضا بنت الأخ أو بنت الأخت أو مع عدمه مطلقا، ما متوقف على إذنها ورضاها. كما يجوز عقد بنت الأخ على العمة وبنت الأخت على الخالة، بس مشروط بسبق العقد أو لحوقه برضا العمة والخالة. إذا شخص عند العمة ويريد يتزوج عليها بنت أخيها، نقول له لازم تستأذن العمة. إذا رضت العمة إن تتزوج بنت أخيها يصح عقدك على بنت الأخ. أو هو متزوج الخالة ويريد يتزوج بنت أختها ويجمعها معاها، نقول له لازم تأخذ إذن ورضى منه الخالة. إذا رضت يصح، وإذا لم ترضى لم يصح. هسه مرة هو قبل لا يعقد يستأذن، ومرة لا يعقد وبعد ما مستأذن، وبعد العقد يأخذ رضاها. هذه يسموه الإجازة المتأخرة، اللي هي ماذا؟ تكشف عن صحة العقد من حين وقوعه. الإجازة لأن هذا تصرف فضولي بدون إذن ورضا، يحتاج إلى إجازة كاشفة عن صحة هذا العقد. مرة أكو إذن سابق ومرة أكو إذن لاحق. المصنف يقول في كلا الأمرين يصح العقد. طيب، وعليه إذا فهمنا هذا الفرق بين أهل العامة والإمامية بهذا الحكم، إذا جمع العامي اللي هو من أهل العامة بين العامة وبنت أخيها، طبعا هذا على مذهبه شنو؟ باطل على مذهبه هو. أو جمع بين الخالة وبنت أختها في النكاح، جاز للإمام أن يعقد على أي منهما مع تقارن العقدين. هو مو عندهم حسب مذهبهم، إذا تقارن العقدين بطلا معا يعني اثنينات راح يبطل العقد. من يبطلن العقد وهاي المرأة الاثنين المرأتين العمة وبنت أخيها، الخالة وبنت أختها، بطل عقدهن معا. واثنين هن لزمن عدة مثل العم من الأولى، لزمت عدة الأولى وانتهت، يجوز للإمام يروح يتزوجها؟ احنا بالنسبة ان عندنا هذا العقدين مو باطلات معا، بس هو عنده باطلات معا، احنا يصير ناخذ باقراره وعلى مذهبه والامام يروح يتزوج اي وحده من عندهن؟ المصنف يقول نعم يجوز. لماذا؟ لان هو عنده العقد ينبطلن حسب مذهبه، احنا عنده ما يبطلن بس هو عنده يبطلن، ورتب الاثار فاحنا وهو يقرب ذلك، فاحنا شنو ناخذه باقراره. جاز للإمام أن يعقد على أي منهما، العمة بنت الأخت بنت الأخ، أو الذي يعقد على الخالة وبنت أختها، أي منهما أن يعقد على أي منهما مع تقارن العقدين، لأن مع تقارن العقدين هو باطل على رأي أهل العمة، بل على كليهما مع رضا العمة والخالة يقدر يعقد. لأن حسب مذهبنا إحنا يجوز تتزوج العمة وبنت أخيها أو تتزوج الخالة وبنت أختها، إذا منو اللي يرضى؟ العمة والخالة. على مذهبنا يجوز الجمع بينهما، كما يجوز له يعني للإمام أن يعقد على المعقودة بالعقد المتأخر مع رضا العمة أو الخالة. بالنسبة لرأي أهل العامة يقولون إذا تقارن العقدين معا بطلا، وإذا لم يتقارن وكانك متقدم ومتأخر من اللي يبطل؟ المتأخر فقط حسب مذهبهم هم. زين، هو بطل المتأخر، يجوز للإمام يتزوج من المرأة اللي بطل عقدها بالعقد المتأخر؟ الجواب نعم، بس إذا كانت هذه اللي بطل عقدها المتأخر بنت أخ أو بنت أخت، وهو عند العمة والخالة لازم يأخذ إذن منه العمة والخالة، لأن حسب مذهبنا يجوز الجمع بس بإذن العمة والخالة إذا كان عقدهما سابقا. وهكذا الحال بالنسبة إلى كل واحد منهما إذا كانت إمامية، هذا للإمامي يتزوج هذا العامية. هسه بالعكس، الرجل عامي متزوج إمامية، متزوج إمامية سواء كانت الإمامية عمة أو بنت أخ، خالة أو بنت أخت، وهو جمع بيناتهن وتقارنن حسب مذهبه شنو هذا العقد؟ باطل. هي كإمامية يجوز لها بعد انتهاء العدة تروح تتزوج؟ لأن هو حسب مذهبه هذا العقد باطل، وهي صارت شنو؟ عقدها باطل انتهى. وبعد انتهاء العدة إذا مدخول بها تروح ماذا؟ تتزوج. وإذا ما مدخول بها مباشرة تروح تتزوج غيره، إمامي أو عامي، يجوز؟ يقول نعم يجوز لها ذلك، هي كإمامية تلزم بما يلزم به نفسه. ها، مسألة 48، لا تجب على العدة على المطلقة اليائسة والصغيرة على مذهب الإمامية ولو مع الدخول بهما. هذا مر علينا سابقا، احنا ورد عندنا في الروايات عن في مذهب أهل البيت ان المرأة اذا طلقت وكانت يائست من رؤية الدم بسبب كبر سنها، هذه لا عدة عليها، مثل المرأة اللي تطلق بعد 60. وكذا الصغيرة، احنا على مذهبنا الصغيرة اذا طلقت لا عد عليها وان عصى الزوج ودخل بها. مو احنا عندنا حرام الدخول بالصغيرة، بس هو عصى ودخل، اذا طلقها لا عدة عليها ولو مع الدخول بها. وكذلك ولو الدخول مع الدخول باليائسة، لان المصنف يقول ولو مع الدخول بهما مع اليائسة والصغيرة. ولكن تجب على مذهب العامة أنه تلزم عدة. أهل العامة عندهم اليائس تلزم عدة، وعدهم بنو الصغيرة ثبوتها في الصغيرة عندهم، إذا كانت صغيرة يجب أن تلزم عدة. لكن تجب على مذهب العامة على خلاف بينهم، يعني هم عندهم بعض الفقهاء يقول بوجوب والبعض يقول بعدم الوجوب، لكن عندهم بعضهم يقول أنه تجب العدة على الصغيرة. فإذا كان الزوج عامي، طبعا ليش اليائس؟ لأن اليائس ما يقدرون يقولون بوجوب العدة إليها، لأن أكو ماذا؟ آية صريحة بالقرآن تقول أنه المرأة اليائس لا عدة عليها. بس لذلك هم اختلفوا بس بالصغيرة، البعض منهم يرى أنه العدة واجبة على الصغيرة. فإذا كان الزوج عاميا فطلق زوجته الصغيرة أو طلق زوجته اليائس، وفرضنا أنه كان مذهبه ثبوت العدة عليها، إحنا نقر على ما في مذهبه، بيقدر الإمام يتزوج هاي المرأة إلا بعد انتهاء عدتها، هذا إقرار على ما في مذهبه. ها، وكان مذهبه ثبوت العدة عليهما، أقر على ما يراه في مذهبه. من أحكامهما كفساد العقد على أختها. طيب إذا كانت هاي المرأة لابد أن تلزم عدة، ما يجوز يتزوج أختها قبل انتهاء عدتها، لأن هذه المرأة المطلقة بالعدة الرجعية بمنزلة الزوجة، وما يجوز يتزوج أختها إلا تخلص عدة الأخت السابقة. وهو عنده هذا الشيء موجود، إنه هاي عدة، ويقول إنه هاي لازم تلزم عدة الأخت. إنقل إذا واجب تلزم عدة راح نقرك على مذهبك، ومعناه ترى ما يجوز تتزوج أختها إلا بعد انتهاء عدتها، لأن يحرم الجمع بين الأختين. ها، خلال فترة العدة، نعم إذا انتهت العدة لا مانع من أن تذهب وتتزوج أختها. وكذا سائر من يحرم عندهم نكاحها جمعا، مثل منو؟ العمة وبنت أخيها، الخالة وبنت أختها. يعني إذا هو زوج العمة وطلقها، وهو حسب مذهبه يرى أنه العمة لازم تلزم عدة، نقول له ما يصير تتزوج بنت أخيها، لأن أنتوا على مذهبكم عندكم حرام الجمع بين العمة وبنت الأخ. وإذا طلق الخالة، والخالة حسب مذهبه لازم تلزم عدة، نقول له خلال فترة العدة ما يجوز تتزوج بنت أختها، لأن أنتوا عندكم يحرم الجمع بين الخالة وبنت أختها إلى أن تنتهي العدة. هذا أنت، لأن هذا مذهبك، هذا مذهبك. ها، والأحوط لزوما للإمام أن لا يتزوجها قبل انقضاء عدتها. مقتضى الاحتياط، إحنا بالنسبة إن هاي المرأة ما عليها عدة، يعني حسب مذهب الإمام يقدر يتزوجها، بس هو الأهل العامي عند هاي المرأة واجب تلزم عدة. فالمصنف يقول الأحوط لزوما للإمام ما يتزوجها. لماذا؟ لأن هذه لازم تلزم عدة على مذهب الآخر، فكون تنتهي من عدتها على وفق مذهب أهل العامة يلا يجوز المن للإمام أن يتزوجها. وإن كان الإمام يرى أنه هاي المرأة قد طلقت وبعد حرمت عليه، يعني ماذا؟ أصبحت أجنبية عنه، لأن اليائس والصغيرة لا عدة عليها. نقول له وإن أنت أيها الإمامي وإن كنت تعرف أنه هذه طلاقها صحيح وهي أصبحت أجنبية عنه وهي لا عدة عليها، بس ما يجوز لك تتزوجها على الأحوط لزوما إلى أن تنتهي من العدة اللي هي لازمتها على المذهب الآخر. وبعد وهي كذلك ألا تتزوج هي قبل ذلك إن كانت إمامية. هو من أهل العامة ومتزوج إمامية، طلقها وهي يائسة أو صغيرة، حسب مذهب الإمامية هي لا عدة عليها، بس هو يرى أنه يجب العدة عليها. الإمامية تسألنا تقول أنا حسب مذهبي ما علي عدة، يصير الزوج بعد الطلاق؟ نقولها لا، الأحوط لزوما شنو؟ تنتظرين إلى أن تنتهي عدتك على طبق مذهبه، بعد انتهاء العدة يحق لك أن تتزوجي. فيقول وأن لا تتزوج هي قبل ذلك إن كانت إمامية أو صارت كذلك، يعني صارت إمامية بعد أن كانت عامية. ها، كما أن الأحوط لزوما لها أن لا تأخذ نفقة أيام العدة من الزوج وإن فرض ثبوت النفقة لها على مذهبه. إحنا عدنا بالنسبة للمرأة اليائس إذا طلقت طلاقها شنو؟ بائن. والمرأة من تطلق طلاق بائن شو تكون؟ أجنبية، بعد ما تستحق النفقة عليه، بس هو عنده حسب مذهبه يجوز ينفق عليها. يجوز. نعم. فالمصنف يقول الأحوط لزومها إلا تأخذ النفقة، وإن كان حسب مذهبه يجوز تأخذ النفقة بس من باب الاحتياط أيام العدة. يقول الأحوط لزوما لها إلا تأخذ نفقة أيام العدة من الزوج إن فرض ثبوت النفقة له على مذهبه، إلا تطبيقا لقاعدة المقاصات النوعية مع توفر شروطها. إلا اللهم تقول أنا راح أخذ من نفقته من باب المقاصات، مثل ما يأخذون من عندنا نأخذ من عندهم. المصنف يقول يجوز إذا الأحوط لزوما ألا تأخذ بدون أن تستعمل قاعدة المقاصة، وإذا رادت تستعمل قاعدة المقاصة يجوز أن تأخذ هذا المال بس عندما تتوفر شروط هذه القاعدة. نعم، هسه يذكرها إن شاء الله المصنف. قاعدة المقاصة النوعية، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سننهم وقضاياهم، يعني سننهم يعني في فروضهم وأحكامهم، وقضاياهم يعني في إيقاعاتهم ومعاملاتهم. نعم. مسألة 49، تشترط في صحة الطلاق عند الإمامية جملة من الشروط التي لا تشترط عند سائر المذاهب الإسلامية كلا أو بعضا. يعني المصنف يقول أكو بعض الشروط عند الإمامية مشروطة في صحة الطلاق، بحيث إذا ما توفرت الطلاق شيء يكون فاسد غير صحيح. هذه الشروط اللي إحنا نشترطها بعضها كلا أو بعضا هي غير مشروطة عند رأي مذهب أهل العامة. فإذا طلق غير الإمامي اللي هو من أهل العامة زوجته بطلاق صحيح على مذهبه بس هو فاسد على مذهبنا، هو يرى أنه هذا الطلاق صحيح على مذهبه بس إحنا نرى أنه هذا الطلاق فاسد على مذهبنا لأن ما متوفر بشرط من الشروط اللي إحنا نشترطها حسب مذهبنا، جاز للإمام إقرارا له يعني للعامي على مذهبه أن يتزوج مطلقته بعد انقضاء عدتها. كما لو فرضنا أنه هو مثلا عندهم يجوز يطلق المرأة اللي قاربها بنقاء، إحنا حسب مذهبنا ما يجوز أنك هذا الطلاق مو صحيح إلا يطلقها في طهر ونقاء لم يقربها، هم عندهم يجوز يطلقها في نقاء وإن قربتها، هو حسب مذهبه هذا الطلاق صحيح بس حسب مذهب نحن الإمامي هذا الطلاق شنو باطل، يجوز للإمامي يتزوج هاي المرأة المطلقة؟ الجواب نعم، من باب إقرارهم على ما في مذهبهم، هم عندهم هذا الطلاق صحيح أنت كإمامي يجوز بعد انتهاء الطلاق أو العدة تتزوج هاي المرأة. إذا نعم بس بعد انقضاء عدتها إذا كانت مما تجب عليه العدة حسب مذهبه. نعم. كما يجوز للمطلقة إن كانت هي الإمامية، يعني هي إمامية من الزوج عامي، هو طلقها بنقاء قد قربها فيه وعدهم هذا الطلاق صحيح بس الإمامية تعرف أنه هذا الطلاق على مذهبها هو شنو باطل وانتهت العدة، يجوز لها تروح تتزوج؟ نقولها نعم يجوز بنيابة من باب قاعدة الإقرار، نقرهم على مذهبهم ونعاملهم بموجب أحكامهم، فأنت طلاقك صحيح حسب مذهبه فيجوز لك تذهبين وتتزوجين، يجوز للمطلقة إن كانت إمامية أن تتزوج من غيره كذلك، يعني بعد انقضاء عدتها إذا كانوا يشترطون عليها العدة. نعم. وفيما يلي بعض الشروط التي تعتبر في صحة الطلاق عند الإمامية ولا تعتبر عند غيرهم من أهل العامة بعضها كلا أو بعضا، مثلا أن يكون الطلاق في طهر غير طهر المواقعة، هذا نشترطه إحنا الإمامية بس بعض أهل العامة ما يشترطوه، عندهم يجوز تطلق زوجتك حتى لو في طهر قد قاربتها فيه. اثنين، إحنا نشترط في الطلاق أن يكون منجزا غير معلق على الشيء، يعني ما يصح يقول لها أنت طالق إن خرجتي من بيتي، أنت طالق مثلا إن عصيت أمري، هذا شيء يقول على الطلاق باطل، معلق غير منجز غير مفعل، بينما هم عندهم يجوز الطلاق المعلق، إذا قال لها أنت طالق إن خرجت من بيتي وخرجت من البيت يقولون وقع الطلاق حسب رأيهم. ثالثا، إحنا عندنا الطلاق يكون شنو لفظي ما يصح بالكتابة لأن دلت الروايات على وجوب التلفظ به، يعني عندنا الطلاق كإيقاع لا يقع إلا بالإيقاع اللفظي ما يصح بالإيقاع الفعلي الكتبي، هم عندهم يجوز بالكتابة يقع الطلاق، إذا قال كتب بالورقة أنت طالق طلقت، هذا طبعا احنا نشترط اللفظ وما يشترطون اللفظ، ان يكون باللفظ دون الكتابة. رابعا ان يكون الطلاق عن اختيار لا اكراه. احنا نشترط ان الزوج اذا طلق زوجته يكون مختارا ليس مكره، مو عندنا الاكراه، يبطل الايقاع مثل العقد، مثل العقد فيبطل الطلاق. اذا شخص اكرهه قال له لا طلق زوجتك، واذا ما طلق نصيبك بالضرر، خاف وطلق زوجته، هذا طلاق على مذهبنا باطل، لان احنا نشترط الاختيار وما يصح الطلاق مع الاكراه، هم على مذهبهم يصح. ها خامسا احنا نشترط بالطلاق حضور شاهدين عدلين، هم شنو؟ بعضهم ما يشترط وبعضهم يشترط، كلا او بعضا. فالمصنف يقول هذه الشروط هي صحيحة ومعتبرة على مذهبنا، بس هي بعضها كلا أو بعضا الغير معتبرة على مذهبهم، يجوز إحنا نعاملهم بصحة طلاقهم حتى هم متوفرة الشروط اللي إحنا اشترطناها في صحة الطلاق في مذهبنا، من باب قاعدة شنو؟ الإقرار، نقرهم على مذهبهم. مسألة 50 راح يذكر لنا المصنف أيضا تطبيق آخر من تطبيقات مسألة المقاصة. هذا كل الأمثلة اللي ذكرناها كانت علما تطبيقات لقاعدة الإقرار، بس ما وحدة كان ذكرنا مثال المصنف بها قاعدة المقاصة مع أخذ النفقة. هسه راح يذكرنا تطبيقات لقاعدة المقاصات، نأخذ من مالهم كما يأخذون منا. يقول يثبت خيار الرؤية على مذهب الشافعي لمن اشترى شيئا بالوصف ثم رآه وإن كان المبيع حاويا للوصف المذكور. إحنا عندنا حسب مذهبنا شنو معنى خيار الرؤية؟ يعني شخص يريك بضاعة كون يسلمك نفس البضاعة في شرائها، أو هذا إذا كانت حاضرة، ومر البضاعة أو الشيء الذي يريد أن يبيعه غائب ما حاضر في البلد، بس يقول له راح أوصفه إليك، الدابة راح أوصف لك إياها، البضاعة راح أوصف لك إياها، فيطينا أوصاف. إحنا حسب مذهبنا هذا الوصف يصح، فمن تستلم أنت البضاعة اللي اشتريتها إذا مطابقة للوصف بعد ما لك خيار، ما لك حق تفسخ، مو الفسخ بالخيار إذا كان خلاف الوصف خلاف الرؤية، بس هو طلع مطابق بعد ما لك حق تفسخ. على مذهب الشافعي يقول خيار الرؤية يثبت حتى بالوصف وحتى لو كان الوصف مطابق، لك حق تفسخ حسب رأي منه الشافعي. ها ولا يثبت الخيار على مذهب الإمامية، احنا عندنا ما يصح اذا وصف لك اياه وطلع مطابق بعد ما لك خيار الرؤية، هم عندهم يصح، لانه لماذا؟ يقولون لانه العين كانت غائبة والوصف ما يثبت ويلزم بالبيع، الا كنت تأتي ويرضى ويراها من جديد ويقبل يا الله يصح البيع حسب رأيهم. يعني يقدر المشتري يعمل خيار الرؤية حتى لو الوصف مطابق، بس احنا هذا على رأيهم مذهبهم، بينما احنا على رأينا ما يجوز انت تعمل بخيار الرؤية ما دام يعني ما يصير تفسخ ما دام الوصف مطابق لمن لما وصف لك من حيث الواقع. طيب وهذا الأمر، فإذا كان المذهب الشافعي نافذا على الإمامي، كما لو كان الدولة تقر أحكام الشافعية على الإمامية وتلزمهم وتحاسبهم وتعاقبهم وتأخذ منهم، بحيث كان إذا كان المشتري شافعي يأخذ من يفسخ ويأخذ من الإمامي، يجري هذا الخيار على الإمامي، يأخذ البائع الإمامي بالخيار في هذه الحالة يستطيع، بحيث إذا كان المشتري شافعي راح يأخذ البائع الإمامي بالخيار في هذه الحالة، فللمشتري الإمامي كذلك أن يقابله بالمثل، مثل ما هم يأخذون من عندنا إحنا شنو؟ نأخذ منهم بالمثل، فيأخذ البائع الشافعي بالخيار في هذه الصورة أيضا من يا باب عملا بالمقاصات النوعية، مثل ما يأخذون من عندنا نأخذ منهم، مثل ما هم يثبتون الخيار علينا إحنا هم نثبت الخيار عليهم، هم عندهم الخيار يصير بس إحنا على رأي مذهبنا الخيار ما يصير، نقول لازم ماذا نأخذ منهم بمثل ما يأخذون منا من يا باب من باب المقاصات النوعية. أما مسألة 51 إن شاء الله يأتي الحديث فيها، والحمد لله رب العالمين.